قال والحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. الكلام حول مقولة المعتزلة بالنسبة إلى الثوابت الأزلية، فإنهم ذهبوا إلى أن هناك ثوابت أزلية وهي الماهيات المعدومة. بعبارة أخرى، عندهم الماهيات بصورة عامة كلها موجودة في الأزل، ثابتة في الأزل. طبعا عبارة القوم بكلمة ثابتة في الأزل، وكأنهم يفرقون بين معنى الثبوت والوجود، بين معنى الثابت والموجود. والحال مر علينا سابقا أن كلمة الثبوت والوجود من المترادفات، كلمة الثابت والموجود من المترادفات، فعليه يعتقدون على أن الماهيات ثابتة أو بعبارة أخرى موجودة في الأزل. والإيجاد، إيجاد هذه الماهيات إلى ساحة الأعيان الخارجية ليست إلا إظهار لتلك الماهيات كأنما مستورة خلف ستار، فالإيجاد الإلهي مثلا أو الإيجاد الإنساني لماهية من الماهيات ليس إلا إظهار لتلك الماهية الموجودة، وإنعدامها ليس إلا إستار تلك الماهية خلف ستار الأزل. هذا ما يذهب إليه المعتزلة والمصنف وأكثر المحققين من الإمامية وغير الإمامية، يذهبون إلى بطلان هذا القول بناء على إقالة الوجود، لأن الوجود هو الأصيل والوجود يساوق ويساوي الشيئية، بين الشيء وبين الوجود تساوي، كل وجود شيء وكل شيء وجود، فبينهما تلازم التساوي. وأما برهان القوم وحجج القوم فإنها باطلة، كما أنه يلزمهم المحال على مبانيهم ومسلماتهم. فالكلام إذن يقع الآن في هذا اليوم ومسلماتهم. فالكلام إذن يقع الآن في هذا اليوم إن شاء الله، كلامنا يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى أنه يلزم المحالية على قولهم، بعبارة أخرى برهان ثاني على بطلان قولهم، والمرحلة الثانية عبارة عن بيان حجج القوم وإبطالها وبيان بطلانها. فيرجى الانتباه، أقام المصنف والشارح عليهم الرحمة برهانين على إبطال قول المعتزلة. والبرهان الأول قد مر سابقا في الأمس على أنه لو لم يكن الوجود يساوق الشيئية للزم انتفاء القدرة وللزم ثبوت الاتصاف، مع أنه القدرة ثابتة والاتصاف، اتصاف الماهية بالوجود منتفية. هذا هو عبارة عن البرهان الأول. البرهان الثاني يقول للزم انحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. بيان ذلك، القوم عندهم مقدمات بعضها مسلمة وبعضها ضرورية. المقدمة الأولى عندهم المعدوم أو الأشياء المعدومة ثابتة، هذه عند القوم مسلمة أن الأشياء المعدومة ثابتة بناء على ما يذهبون من الثوابت الأزلية. ثم يعتقدون في مقدمة ثانية أن الأشياء كلية وجزئية، والكلية أو الماهية الكلية لها أشخاص غير متناهية. مثلا الإنسان معنى الكلي في عالم الأزل، في الأزل أو ما وراء هذا الكون المادي
في ذلك العالم له أشخاص غير متناهية، فالإنسان من حيث الثوابت الأزلية غير متناهي، الشجر من حيث الثوابت الأزلية باعتبار التشخص باعتبار المصادر غير متناهي، وإن كان الإنسان من حيث المفهوم متناهي، أما من حيث المصادر والأشخاص والتشخص فإنه غير متناهي إلى ما لا نهاية. هذه من المقدمات المسلمة عند القوم. والمقدمة الضرورية، الوجود ليس إلا الكون في الأعيان. بعبارة أخرى نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، هذا ما نذهب إليه بخلاف المعتزلة. هذه الماهية توجد في وجود الوجود، يعني الماهية عندما تتلبس في الوجود يصبح الذات موجود، تصبح الماهية موجودة. فعليه ليس بين الوجود وبين الماهية إلا الكون، أو بعبارة أخرى الكون والكائنية عبارة عن الوجود، فالوجود ليس إلا الكون في الأعيان. الوجود يساوي عندنا وعند القوم، مسلم عندنا وعند القوم، بل ضروري من الضروريات أن الوجود يساوي الكون في الأعيان. الكون في الأعيان يعني ثبوت الأعيان، ثبوت الأعيان يساوي الوجود، هذا شيء مسلم وضروري. بناء على هذه المقدمات الثلاثة، أن الأشياء المعدومة ثابتة عند القوم، أن الماهيات لها أشخاص غير متناهية، وأن الوجود ليس إلا الكون في الأعيان، وليس هناك أمر زائد على الكون في الأعيان بالنسبة إلى الوجود، لأنه يلزم توالي فاسدة، وقد مر هذا البحث بنحو التفصيل. فعليه الوجود ليس فيه أمر زائد غير الكون في الأعيان، يعني الوجود هو الثبوت العيني، الوجود هو الكون العيني. الوجود عندما يكون في العين الخارجية يتلبس بالماهية، أو بالأحرى الماهية تتلبس بالوجود فيكون الشيء موجود، فالوجود ليس إلا الكون في الأعيان، وليس هناك أمر زائد على هذا المعنى. هذه مقدمات ثلاثة، بناء على هذه المقدمات يلزمهم المحال. لماذا؟ لأنه لو قلنا ليس الوجود إلا الكون في الأعيان، والكون في الأعيان يعني الماهيات، الماهيات غير متناهية الأشخاص، غير متناهية المصادر، فيلزم أن يكون الوجود غير متناهي، يلزم أن يكون الوجود غير متناهي، باعتبار الوجود ليس إلا الكون في الأعيان، والأعيان أي الماهيات الموجودة لها أشخاص غير متناهية، فيلزم أن يكون الوجود غير متناهي، مع أنه متفق عليه عندنا وعند القوم بأن الموجودات كلها متناهية. فعليه لو كانت الموجودات متناهية لثبت بطلان أن الماهية ثابتة في الأزل، بل الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وليس عندنا ثوابت أزلية عبارة عن الماهيات. هذا من ناحية جواب للقوم، كما هناك إشكالات أخرى يأتينا إن شاء الله. نعم أكرر الجواب، الجواب أنه من المسلمات والذي توافقنا عليه نحن والمعتزلة على أن ليس لنا موجود لا يتناهي، لأن الموجودات كلها متناهية، الأجسام كلها متناهية، الإنسان مهما بلغ في مصادقه فيوما من الأيام الإنسان ينتهي مصادقه، تنتهي مصادقه، فالأشياء كلها متناهية، لأن عدم التناهي يلزم الدور والتسلسل وهو باطل كما سيأتي وكما مر علينا. هذه قاعدة مسلمة وأقيم عليها البرهان في الفلسفة والحكمة المتعالية. بناء على هذا المسلم والمتفق عليه نقول يبطل مذهب المعتزلة بالنسبة للثوابت الأزلية، لأن الثوابت الأزلية يلزمها ما لا نهاية، وما لا نهاية باطل، فإذا القول يكون باطل، إذا بطل التالي بطل المقدم. بعبارة أخرى على صيغة القضية الشرطية، إذا كانت الماهيات غير متناهية الأشخاص كما عند القوم، للزم أن يكون الوجود غير متناهي، والوجود غير متناهي باطل، إذا المقدم يكون باطلا، فالثوابت الأزلية باطلة. أما بعبارة الشارع أقول هذا برهان آخر. طبعا والحصار الموجود الواو بمعنى واو العاطفة يعطف العبارة على وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود، مع إثبات، هذا الدليل الأول، مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف. الواو هنا بمعنى مع، يعني مع إثبات القدرة ومع انتفاء الاتصاف، وإنما ذكرها بصيغة واو بلفظ واو باعتبار لا يتكرر كلمة مع. فإذا مع إثبات القدرة ومع انتفاء الاتصاف، هذا برهان الأول، الدليل الأول على أن الوجود نفس الشيئية، الوجود مساوي للشيئية، مساوق للشيئية. والبرهان الثاني بواو العاطفة، والحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد، ولكن الشارح العلامي يرى أن الواو هنا عاطفة على انتفاء الاتصاف، كأنما كل هذا برهان واحد، إثبات القدرة، انتفاء الاتصاف، الحصار الموجود، عدم تعقل الزائد. عدم تعقل الزائد عبارة عن الكون، أنه الموجود ليس إلا الكون في الأعيان، وليس هناك أمرا زائدا على هذا المعنى ينتفي هذا المعنى. عدم تعقل معنى زائد على الكون في الأعيان بالنسبة إلى الوجود. أقول هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم، وتقريره أن مذهبهم أن كل ماهية نوعية، ماهية نوعية مثل إيش؟ مثل الإنسان، الإنسان ماهية حيوان ناطق، فالإنسان ماهية نوعية، نوع من الأنواع بالنسبة إلى الحيوان. نعم، الماهية باعتبار ماهية جنسية وماهية نوعية، فكلامنا في الماهية النوعية لها مصادر، وإلا الماهية الجنسية لها أنواع وليس لها مصادر. كل ماهية نوعية فإنه ثبت من أشخاصها في العدم بناء على هذا مسلم عندهم، بناء على ثوابت الأزلية، ثبت في العدم ما لا يتناهى في السواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق. بناء على هذا القول، وبناء على يعني بناء على أن الأشياء المعدومة ثابتة، وبناء على أن الكليات النوعية لها أشخاص غير متناهية، وبناء على أن الوجود ليس إلا الكون في الأعيان وليس هناك أمر زائد، بناء على هذه المقدمات المسلمات الثلاث، ألزمهم المصنف قدس سره المحال بيان ذلك، وهو القول بعدم انحصار الموجودات، لأن تلك الماهيات ثابتة وهي غير محسوسة، بناء على مذهب القوم ثابتة وهي غير محسوسة في عدد متناهٍ، والثبوت ليس إلا الوجود. نعم، غير محصورة في عدد متناهٍ، وهي غير محصورة في عدد متناهٍ، والثبوت هو الوجود لانتفاء تعقل أمر زائد. يعني ليس الوجود والثبوت من الكلمات المختلفة والمتباينة، بل الثبوت عبارة أخرى عن الوجود، والوجود ليس إلا الكون في الأعيان، فالثبوت ليس إلا الكون في الأعيان، فالماهيات ثابتة ليس إلا الكون في الأعيان. فإذا يلزم أن يكون الوجود غير متناهي باعتبار أن المتناهي بناء على قولهم، باعتبار أن الماهية غير متناهية، فالوجود يلزم أن يكون أيضا غير متناهي، والحال هذا باطل بالبرهان كما سيأتي. فلزمهم القول بوجود ما لا يتناهى من المتناهيات وهو عندهم باطل، فإن جعلوا الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان كان نزاعا في العبارة، يعني نزاع لفظي، مع أنه لم يجعلوا هذا المعنى. وقولا بإثبات ما لا يعقل، أنه هناك ثبوت وهناك وجود والكون في الأعيان هو الثبوت دون الوجود، هذا نزاع لفظي، وإلا الكون في الأعيان هو الوجود وهو الثبوت بلا فرق. إذا قالوا بأنه الكون في الأعيان ليس الثبوت، هذا مما تنازعنا فيه، بل ثبت عندنا وعندهم أن الكون في الأعيان هو عبارة عن الثبوت والثبوت هو عبارة عن الوجود، فيكون النزاع لفظيا. وقولا بإثبات ما لا يعقل، يعني لو قلنا أن هناك أمر زائد الوجود ليس الكون في الأعيان، بل هناك امر زائد. يقول ذلك الزائد ما هو؟ يقول لا ندري. يقول هذا اثبات ما لا يعقل كما مر سابقا. فعليه ليس الوجود الا الكون في الاعيان، والا لو اثبتنا امرا زائدا لكان اثبات ما لا يعقل، واثبات ما لا يعقل مردود في اعناقهم. وقولا باثبات ما لا يعقل، نعم، وقولا باثبات ما لا يعقل يعني يلزمهم الاشكالين. وكان قولا باثبات ما لا يعقل، اولا نزاع لفظي بانه ثبوت غير الوجود، ونحن نقول لا، الثبوت هو الوجود. وثانيا يلزمهم لو كان الوجود غير الكون في الاعيان بل هناك امر زائد، نقول هذا اثبات ما لا يعقل. ما هو الامر الزائد؟ عباره عن اي شيء، لان الحال لا يقل اما ما هي واما وجود، اما عدم واما وجود. نزاع معنوي، فليكن نزاعا معنويا، مع أننا نكتفي في إثبات محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون في الأعيان. نحن نقول يثبت المحال بناء مثلا مبنوية بناء على أن الثبوت هو الكون في الأعيان والوجود هو الكون في الأعيان، يلزم ما لا يتناهى لأن عندهم الماهية لا تتناهى. مع أننا نكتفي في إثبات محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون في الأعيان وهم يسلمونه لنا، والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كما تدل على استحالتي في الوجود كذلك تدل على استحالتي في الثبوت. الدلالتها إنما هي على انحصار الكائن في الأعيان، يعني دلالة البراهين تقول الوجود منحصر في الكائن في الأعيان، الوجود ليس إلا الكون في الأعيان، هذا معنى الانحصار، الوجود ليس إلا الكون في الأعيان. فالبراهين دلت دلالتها، أي دلالة البراهين إنما هي على انحصار الكائن في الأعيان، أنه الكائن في الأعيان ليس إلا الوجود لا غير. وإذا قلنا الكائن في الأعيان هو الثبوت، هذا نزاع لفظي، الثبوت هو الوجود، قلنا الكائن في الأعيان هو الثابت هو الموجود، هذا كله نزاع لفظي. وإلا إنما دلت البراهين على انحصار الكائن في الأعيان في الوجود. وقول المصنف قدس سره وانحصار الموجود عطف على الانتفاء، أي وكيف تتحقق الشيئية؟ أولا بدون تتحقق الشيئية بدون الوجود، أولا مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف ومع انحصار الموجود ومع عدم تعقل الزائد. هكذا ينبغي أن يفهم كلامه. هنا هذا ما عند الشاب. قال ولو اقتضى التمييز الثبوت عينان لزم منه محالة. بعدما أثبت بطلان مذهب القوم، مذهب المشركين في الماهيات الأزلية للثوابت الأزلية، بعدما أثبت بطلان الطريق يأتي ويذكر، وهذا من الإنصاف أنه نذكر أدلة القوم، حجج القوم أو بالأحرى شبهات القوم، وبعد ذلك ندفع هذه الشبهات حتى يتم المطلوب بأن ليس هناك ماهيات ثابتة، بأن ليس هناك ثوابت أزلية. وبتبع هذا المعنى أيضا نرد قول المتصوفة الذين يقولون بالأعيان الثابتة كما مر أمس. أما حجة القوم بناء على الشكل الأول من القياس، والشكل الأول كما تعلمون بديهي الإنسان، يقولون كل معدوم متميز، أو عفوا المعدوم متميز، هذه صغرى، وكل ويشترط في القياس الشكل الأول يشترط كلية الكبرى وإجابة الصغرى. المعدوم متميز وكل متميز ثابت، إذا النتيجة المعدوم ثابت. أين يكون ثابت؟ يكون ثابت في الأزل، وهذا معنى الثوابت الأزلية. هذا ما ذهب إليه، ولكن إنما يصح هذا الخيار والنتيجة تكون مسلمة بشرط كما في تعريف القياس، قول مؤلف من عدة قضايا يلزمه قولا آخر، لكن متى ما سلمت المقدمات، إذا كانت الصغرى والكبرى مسلمة صحيحة إذا ذلك تكون النتيجة صحيحة، وإلا إذا أثبتنا بطلان الصغرى أو الكبرى النتيجة تتبع أخذتين مقدمتين تكون النتيجة أيضا باطلة. فعليه كلامنا الآن في الصغرى والكبرى. القوم أرادوا أن يصححوا هذه المقدمات ويقيموا عليها براهين بأن المعدوم متميز وكل متميز ثابت. قالوا إنما المعدوم متميز للجهاد. هناك جهات عديدة تجعلنا أن نقول بأن المعدوم متميز. الجهة الأولى على ما يذكر، المعدوم معلوم، لأنه نحن الآن يمكن أن نتصور عدم الكتاب. إذا علمنا بعدم الكتاب، فعدم الكتاب يكون معلومنا، علمنا العلم رابط بين العالم وبين المعلوم. أنا العالم، ما هو المعلوم؟ عدم الكتاب. فإذا المعدوم وهو عدم الكتاب أصبح عندي معلوما، وإذا كان معلوما يكون متميزا، لأنه فرق بين معلومية عدم الكتاب وبين معلومية عدم الإنسان. فرق أو لا فرق؟ بين المعدومات تمايز، هناك فرق. بين المعلومات العدمية أيضا تمايز، بناء على القول بأن هناك تمايز في الأعدام، وإلا سيأتي هذا البحث أن هناك تمايز أو لم يكن، والحق أنه لا تمايز في الأعدام. فبناء على القول بالتمايز في الأعدام يقول نحن نعلم بعدم الكتاب، فعدم الكتاب معلوم عندنا، كما نعلم بعدم الزيت مثلا، فعدم الزيت معلوم عندنا، وفرق بين المعلومين. يمتاز المعلوم الأول عن معلوم الثاني، معلوم الأول متعلق بالكتاب، معلوم الثاني متعلق عدم الزيت، عدم الكتاب وعدم الزيت، ففرق بين المعلومين. ولما يكون فرقا دليل على الامتياز، امتاز أحدهما عن الآخر، لأن الاثنينية لابد أن يكون ما بين الامتياز وما بين الاشتراك. ما بين الاشتراك هو العلم، أنه علمت بهما كلاهما، المعدوم معلوم والمعلوم يكون متمايز، فهذا دليل على أن المعدومات متمايزة. الدليل الثاني على الصغرى، إثبات الصغرى لأن المعدوم متمايز وكل متمايز ثابت. الدليل الثاني أو الطريق الثاني يقول مسلم نحن نريد اللذات كما نكره الآلام، وهذه اللذات ربما لذات وجودية وربما لذات عدمية، وكذلك كرهنا للآلام ربما آلام وجودية مبتلي الإنسان بها وربما عدمية. فعليه نحب أن نبني القصور مثلا، نحب أن نكون علامة زماننا مثلا، وهكذا نريد هذا المعنى. كما نكره أن نكون من الجهال، نكره الآلام، نكره السلبيات وغير ذلك. ولما يكون هذا المعنى مسلم يترتب عليه التمايز، لأنه يمتاز المراد عن المكروه كما يمتاز مراد عن مراد آخر. يمتاز بناء القصور بالنسبة للثري، ويمتاز عن طلب العلم بالنسبة للعالم. فعليه المرادات ممتازة، المكروهات ممتازة، كما أن المراد والمكروه بينهما امتياز، وهذا دليل. وكثير من هذه المطلوبات ومن هذه اللذات معدومة، كثير من هذه الآلام معدومة، مع ذلك امتازت. فامتياز هذا المعدوم أو امتياز المراد عن المكروه دليل على أنه المعدوم ممتاز. هذا البرهان الثاني أو الطريق الثاني بالأحرى. وأما الطريق الثالث أن المعدوم مقدور، وكل مقدور لابد أن يكون متمايزا. بيان ذلك يعني الصغرى رجعت إلى قياس آخر، لأنه ربما الصغرى والكبرى يرجعان إلى قياسات أخرى. فما نحن فيه يقول كل معدوم مقدور لنا، أو بعض المعدومات مقدور، والمقدور متمايز، إذن المعدوم متمايز. بيان ذلك يقول نحن عندنا معلوم أنه لنا قدرة على الحركة إلى اليمين أو إلى اليسار، لنا قدرة على الحركة إلى الفوق إلى السماء أو إلى الأرض، لكن بعض هذه المقدورة بعض هذه المعلومات غير مقدور عندنا. مثلا الصعود إلى السماء، الصعود إلى السماء عندنا علم به لكن غير مقدور لنا. فالقدرة وعدم القدرة على شيء موجود ومعدوم دليل على أن المعدوم يمتاز، لأن المقدورات تمتاز، المقدورات بعضها يعني المقدورات بعضها نقدر عليها بإمكاننا وبعضها ليس بإمكاننا، فهذا دليل على أن المعدوم متمايز. أما الكبرى وكل متمايز ثابت للقاعدة الفرعية، لأن الفرعية ماذا تقول؟ تقول ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. فإذا أردنا أن نثبت صفة لموصوف لابد من وجود موصوف حتى يكون صفة. طب الصفة فيما نحن فيه التمايز، الموصوف عبارة عن متميز، فإذا ثبتت الصفة لابد أن يكون الموصوف، لأنه لا تقوم الصفة بذاتها إنما تقوم الصفة بموصوفها، فإذا ثبتت الصفة لابد من قيام الموصوف. فعند ذلك نقول لما ثبت التمايز، التمايز يحتاج صفة لموصوف، يحتاج إلى موصوف، يحتاج إلى محل. فثبت أن كل متميز باعتبار التميز ثابت، فإذا ثبت أن المعدوم متميز وكل متميز ثابت، ثبت أن المعدوم النتيجة مع حذف الحد الوسط يثبت أن المعدوم ثابت. هذا ما ذهب إليه القول، بطلان هذا القول واضح جدا. أولا ننفي الكبرى من عدة جهات كما ننفي الصغرى، وثانيا يلزم المحالات لو قلنا بهذا القول، وثالثا المهم القاعدة الفرعية، القاعدة الفرعية إنما تثبت في الصفات الخارجية. عندما نقول زيد قائم، نعم القيام صفة خارجية لابد من وجود زيد أولا حتى يصح حمل القيام على زيد، فالصفات إنما تثبت باعتبار الموصوفات وتحتاج إلى موصوف إلى محل لو كانت صفات خارجية، وما نحن فيه التمايز ليس صفة خارجية إنما هي صفة اعتبارية، والاعتباريات يكون في عالم الذهن وليس في الخارج. فعليه إن كان المراد من القوم، إن كان مراد القوم التمايز باعتبار الاعتبارية وباعتبار الوجود الذهني، فإنه لا يفي بالمطلوب عندهم، لأن مطلوبهم أن الثوابت المعدومة ثابتة في الخارج في الأزل باعتبار الخارج، يعني أرادوا أن يثبتوا الثوابت المعدومة في الخارج، والإيجاد ليس إلا إظهار لذلك الخارج، كأنما خارج المستور فيظهروه. فإذا كان المراد من التمايز هو الوجود الذهني فلا يفي بالمطلوب عندهم، وإذا كان الوجود الخارجي فيلزم المحالات، ويذكر الشارح بعض المحالات، كما أنه آخر المسألة نقول بأن القاعدة الفرعية يعني كأنما القوم وقعوا في هذه الشبهة فقط لمجرد القاعدة الفرعية، تورطوا بهذه الشبهة للقاعدة الفرعية، قالوا بما أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، إذا ثبوت الوجود للماهية لابد من وجود الماهية، أين تكون الماهية موجودة في الأزل؟ نحن نقول لا، ثبوت إنما هو أمر اعتباري، ثبوت الوجود للماهية ليس إلا أمر اعتباري، والاعتباريات لا حاجة لها أن يكون يعني والاعتباريات لا حاجة لها أن يكون له وجود خارجي، فالتمايز أمر اعتباري والأمر الاعتباري ليس له وجود خارجي إنما له وجود ذهني. أقول لما أفصل مذهب المثبتين، المثبتين يعني الذين قالوا بالثوابت الأزلية، شرع في إبطال حججهم ومرامهم، ولهم حجتان قويتان أو على نسخة بدل رديتان ذكرهما المصنف وأفصلهما. أما الحجة الأولى فتقريرها وبيانها أن كل معدوم على شكل القياس الأول، كل معدوم متميز وكل متميز ثابت، فكل معدوم ثابت، أو بالأحرى الصحيح المعدوم متميز وليس كل معدوم متميز، المعدوم متميز وكل متميز، إجابة الصغرى وكلية الكبرى، وكل متميز ثابت فكل معدوم ثابت. أما المقدمة الأولى فيدل عليها أمور ثلاثة، هذه بالنسبة إلى تصحيح المقدمات على مبنى القول. أما المقدمة الأولى فيدل يعني الصغرى فيدل عليها أمور ثلاثة، أحدها أن المعدوم معلوم، عدم الكتاب معلوم عندي، عدم الكتاب أنا عالم بعدم الكتاب، إذا عدم الكتاب معلوم عندي، وكل معلوم متميز، هذا المعلوم غير هذا المعلوم، هذا المعلوم غير هذا المعلوم، مثلا إلقاء القلم إلى صاحبه معلوم، وأخذ الصاحب من صاحبه قلم معلوم، لكن امتياز بين المعلومين. فعليه المعلومات تكون متمايزة. الثاني أن المعدوم مرادف أن المعدوم مراد، فإنا نريد اللذات ونكره الآلام. أن المعدوم مراد فإنا نريد اللذات ونكره الآلام، فلا بد وأن يتميز المراد عن المكروه كما يتميز المراد عن المراد الآخر والمكروه عن المكروه الآخر. الثالث أن المعدوم نحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين كالحركة الأولى دون الأخرى كالحركة إلى السماء، فلولا تمييز كل واحد منهما على الأخرى لاستحال هذا الحكم بأنه نحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين. أما المقدمة الثانية أي الكبرى، فلأن التمييز أنه وكل تمييز ثابت، كل تمييز ثابت أو كل معدوم متميز وكل متميز ثابت، هذه المقدمة الكبرى. فلأن التمييز صفة ثابتة لمن؟ لأن التمييز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف للقاعدة الفرعية، لأنه فرع على ثبوت شيء لشيء، فرع لثبوت المثبت له. والجواب أن التمييز لا يستدعي الوجود الخارجي، بعبارة أخرى التمييز لا يستدعي الثبوت عينا، إنما التمييز يكون في الذهن، لأن التمييز من الاعتباريات. أن التمييز لا يستدعي الثبوت عينا، وإلا لو كان المراد من التمييز هو الوجود الخارجي كما عند القوم للزمهم المحالات العديدة، للزمه منه محالات، أحدها أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود. نعم المعلوم قد يكون مستحيل الوجود باعتبار مفهوم الوجود على ثلاثة أقسام كما سيأتينا من نحو التفصيل: واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، وممتنع الوجود لذاته. ممتنع الوجود يمكن أن نتصوره أو لا يمكن؟ يمكن. بأي دليل؟ بدليل الحمل، لأنه نقول شريك الباري ممتنع الوجود، ممتنع الوجود أثبتنا لشريك الباري، وهذا الإثبات يستدعي أن يكون شريك الباري موجودا لكن لا بالوجود الخارجي، فإن ذلك محال، إنما بالوجود الذهني. اشتم رائحة من وجود، أو بعبارة الشارح له حظ من الوجود، وهو الوجود الذهني، أمر اعتباري. فبالوجود الذهني يمكن حمل الامتناع عليه، فنقول شريك الباري ممتنع. فلو كان المعدوم ثابتا للزم أن يكون، لو كان المعدوم ثابتا في الخارج للزم أن يكون شريك الباري وهو معدوم وهو ممتنع الوجود لذاته، للزم أن يكون ثابتا في الخارج. لتعددت الآلهة على قول المعتزلة، وهذا باطل. لا في الوحدانية والأحدية، أحدها أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته كشريك الباري تعالى، واجتماع الضدين مثلا، اجتماع الضدين في الخارج ممكن؟ مستحيل. اجتماع النقيضين ممكن؟ مستحيل. هذه من المسلمات من المتفق عليه عندنا وعندهم وغيرهما. ويتميز أحدهما عن الآخر، شريك الباري مثلا غير اجتماع النقيضين، امتياز بينهما. فلو اقتضى التمييز الثبوت كما يقولون عينان، يعني في الخارج أي الثبوت الخارجي، لازم ثبوت المستحيلات، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل، مستحيل أن يجتمع النقيضين أو الضدين، لأن جميع الاستدلالات تنتهي إلى هذه القاعدة الأولى وهو اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. فعليه لو كان التمييز مجرد التمييز يلزمه الثبوت عينا وخارجا في الأعيان الخارجية، لزم ثبوت المستحيل. شريك الباري يلزم أن يكون في الخارج، اجتماع النقيضين يلزم أن يكون في الخارج، مع أنهم وافقون على انتفاء المستحيل. هذا المحال الأول. المحال الثاني أن المعلوم قد يكون مركبا خياليا ووجودا. المفاهيم صارت تكون مفاهيم خيالية. الإنسان لا شيء ما في القصص للأطفال، الإنسان يتصور جبل من ياقوت أو يتصور جبل من نار، يمكن التصور أو لا يمكن؟ يمكن التصور. بحر من زئبق مثلا يمكن، بحر من دم يمكن هذا التصور. فإذا يكون معلوما ومعقولا عندنا. فلو كان كل معلوم ومعقول ثابت كما يدعون في إحدى مقدماتهم، يلزم أن يكون بحر من زئبق ثابت في الخارج، مع أنهم هم الذين يقولون أيضا ليس عندنا بحر من زئبق في الخارج في المايات الخارجية، وليس عندنا جبل من ياقوت. فعليه يلزم المحال على قولهم. الثاني أن المعلوم قد يكون مركبا خياليا كبحر من زابق ووجودا وليس ثابت في العين وليس بثابت في العين في الخارج اتفاقا عندنا وعندهم. الثالث أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت إذ لا قدرة على الثابت. وكذا المرادية، المقدورية لو استدعت الثبوت أنه كل شيء مقدور عندنا إذن هو ثابت، كل شيء مقدور عندنا إذن هو ثابت، لانتفت ثبوت نفسه. كيف لانتفت المقدورية؟ بيان ذلك يوجد الانتباه. إذا كانت الماهيات موجودة، الماهيات كما عندهم ثوابت أزلية موجودة، إذن الإنسان يريد أن يوجد هذه الماهيات بناء على مرامهم، لا يصح لأنه يلزم تحصيل حاصل باعتبار هي الماهيات ثابتة أزلية، فلا داعي على أن الإنسان يوجد هذه الماهيات، فيلزم انتفاء القدرة من الإنسان، يلزم انتفاء المقدورية. إذا انتفت القدرة انتفت المقدورية أيضا، يعني ليس هناك شيء مقدور للإنسان، لأنه لا قدرة للإنسان إذا لا مقدورة للإنسان. فعليه لو قلنا بأن الماهيات ثابتة في الأزل للزم هذا المحال أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت أصلا المقدورية، إذ لا قدرة على الثابت باعتبار الثابت ثابت تحصيل حاصل، لا قدرة على تحصيل حاصل. وكذا المرادية أنه أوجد المراد مثلا مع أنه هو موجود. هذا بالنسبة إلى الحجة الأولى. أما الحجة الثانية، والإنسان اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه. نقرأ هذه الحجة وندعها غدا، لا بأس أن ندعها غدا، والحمد لله رب العالمين.